الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله فصل. قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدع ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور، فالنهي عنه أولى. قال: إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه، نهي تنزيه أو تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده، قال: خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، يعني بدخول النهي في الأمر. ولهذا عند الحنفية يجوز أن يطوف الإنسان عكس الطواف، لأن الطواف معروف أن تطوف تجعل الكعبة جهة اليسار. طيب، فيقول الحنفية: لا بأس أن تطوف عكسا، تطوف تجعل الكعبة عن يمينك. أو الوضوء كذلك، قالوا: إذا توضأت وضوءا منكسا ومعكوسا فهو صحيح، تبدأ بالقدم ثم بمسح الرأس إلى آخره. وقول الجمهور المشافعي أنه لا يجوز، هو صحيح. قال: فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر، للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. فالصلاة تحية المسجد مأمور بها، يعني جاء فيها الأمر سواء كان استحباب أو وجوب، مع كون هذا الوقت وقت نهي، لكن هذا النهي لا يدخل في الأمر ولا يتعلق بالأمر، نهي منفصل والأمر منفصل. قال الشافعي رحمه الله: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي، يعني التي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء ونحوها من الصلوات ذوات الأسباب. يقول: هذه لا يتناولها النهي. ويدل عليه أيضا قصة الرجلين، حديث الرجلين الذي رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصليا مع الناس، فسألهما قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. معناه أن النهي لا يشملهم، قال الحرام. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس الحرام ضد الواجب. قال: اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هندو. حرام يعني ممنوع على عيني أن تطعم الكرى، يعني النوم. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها، الآيات. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، يعني من حيث الثمرة، التعريب الثمرة، ثمرة الحرام أن من تركه أثيب ومن فعله استحق العقاب، لكن يقيد الثواب بالامتثال، وأما العقاب تحت مشيئة الله، فيقال ما في تركه الثواب امتثالا وفي ويستحق تاركه العقاب أو يعاقب تاركه إن عاقبه الله. قال وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما، نهي جازم يعني ملزم بتركه واجتنابه. قال وقول المؤلف رحمه الله فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخره. قوله يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، نعم، هذه المسألة مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة سيأتي ذكرها، هي مسألة من يعني المسائل الفروعية في الأصول، مسألة فرعية في علم أصول الفقه، وهي في العقيدة تعتبر من الأصول، المسألة تعتبر في العقيدة من مسائل الأصول، وذلك هل تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد فيكون العبد طائع وعاصي أو لا يجتمع ذلك فيه. فالخوارج يقولون لا يجتمع، لا يجتمع الطاعة والمعصية، لأن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعلى هذا كفر وإيش صاحب المعصية والكبيرة، فينفون عنه الإيمان ويكفرونه. والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يقولون نعم يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، فيكون طائع بطاعته وعاصي بمعصيته، مؤمن بإيمانه وفاسق بفسقه ومعصيته، هذا هو الصحيح. طيب إذن تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد، وهذه المسألة أدخلها الأشاعرة في كتب الأصول، ومنه ولذا أدخلها الباقلاني أبو بكر الباقلاني في كتابه الإنشاء، فذكر هذه المسألة مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. قال إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام، قال الأولى وحدة بالجنس، والثانية وحدة بالنوع، والثالثة وحدة بالعين. والوحدة بالجنس وبالنوع هذه أنكرها الجبائي من المعتزلة. قال أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، هما جنس واحد حيوان، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. هنا الآن اجتمع حلال وحرام، لكن هذا إيش في جنس واحد. ومثال وحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، وهذا الآن اجتماع بماذا؟ في النوع، السجود نوع واحد، لكن السجود لله جائز وطاعة، والسجود لغيره كفر وشرك. قال كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى عن السجود للشمس والقمر، أمر بالسجود له. قال: ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. يعني يقول الآن جسمه كله شغل هذا المكان الذي هو الذي غصبه، فيكون وجوده فيه حرام، وجوده فيه حرام. ها كيف أقول لك؟ يقول الذي يصلي في الأرض المغصوبة قد شغل جسمه ماذا؟ المكان الموجود، والمكان هذا مغصوب حرام أن يبقى فيه وأن يستعمله. فلما شغل جسمه المكان المغصوب صار وجوده ماذا؟ كله محرم، وصلاته فيه محرمة لأنها شغلت المكان المحرم. فهنا يقول ما يمكن أن يكون يعني شيء جائز مباح وشيء محرم، صلاته مباحة واغتصابه محرم. يقول لا، كله محرم، الصلاة واغتصابه لهذه الأرض. قال: فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام. يعني قيامه للصلاة في هذا الموضع حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا تكون جميع أفعاله وجميع أركانه في ماذا؟ في واقعة في هذا المحرم، فتكون محرمة. قال: وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب. شغل الفراغ المملوك لغيره الآن يشغل الفراغ ب يعني وجوده وفي أفعاله وهو مغصوب، فيكون حرام. قال: فلا يمكن أن يكون قربه لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. هذا على قول المؤلف. قال: ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور. قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. يعني صلاته طاعة وقربة أداها بأركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وكونه غصب هذه الأرض فهو آثم على غصبه. قال: فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرنا، الصلاة في نفسها من أمرنا، عندي تراجع برد. كلمة تراجع الصواب فليست برد. إيش عندكم؟ فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال: واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده، يعني بعد هذا القول عن الصواب. كيف تكون باطلة ولا يجب قضاؤها؟ الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد، وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرا، يعني إذا لم يخرجها بنفسه لكن أخذت منه بالقوة فيجزئه من حيث وجوب الزكاة وليس له أجر الزكاة ودفع الزكاة. قالوا كذلك في الصلاة من الأرض المغصوبة صحيحة وليس له فيها أجر. قال والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس، يعني هذا هو الذي تدل عليه الأدلة أنه يؤجر على صلاته ويأثم على غصبه، وهذا هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح، أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم، مع إثم الإثم على الغصب، وأما الصلاة فهي صحيحة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.